قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الرحيم وجامع الأشياء والمفرد بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختامي وآله وصحبه الأبرار الحاجز مراتب الفخاري. ألم أجد أن أفضل منها علم يزيد الشك عن فرجرا.
ليس عندك الشرح مجاني.
قال رحمه الله: الحمد لله العلي الأفضل وجامع الأشياء والمفرد. أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات جماله وصدور نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، فكلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. وهو تعالى جميع الأفعال، أن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمله.
ابتدأ رحمه الله تعالى هذا النظم بحمد الله عز وجل، قال: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته. والذي ذكره بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحمد غير الثناء، وأن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود بمعنى وصفه بأوصاف الكمال ونموت الجلال على حسب حاله طبعا، لأن المحمود قد يكون رب العزة سبحانه وتعالى وقد يكون غيره. وأما الثناء فهو الحمد المتكرر، فإذا تكرر الوصف الحسن فهذا يسمى حمدا. ثم في سائر كلامه رحمه الله ذكر لقاعدة مهمة من قواعد الأسماء والصفات والأفعال، وهي أن الله تعالى أسماء حسنى وصفاته علا كاملة. فالأسماء لا بد أن تكون حسنى، أي بلغت النهاية في الحسن، والصفات لا بد أن تكون علا، أي بلغت النهاية في الكمال والجلال. فهذه قاعدة مهمة من قواعد الأسماء والصفات. وكذلك الأفعال، أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، فإما أن الله تعالى يعاقب أو يثيب، إما أنه يعز أو يذل، إما أنه يرفع أو يخفض أو يخفض. فالله سبحانه وتعالى إذا عاقب أحدا فبعدله، ليس ظالما له، فهذا عدل، وإذا أثاب أحدا فهو محسن إليه، فذلك إحسان منه وفضل. ولهذا يحمد على هذا وعلى ذاك. هذه فائدة مهمة، أن الله عز وجل عندما يحمد فلا يقال كيف هذا والإنسان يحصل له من الضراء ومن كذا ومن كذا، فكيف يحمد الله على هذا؟ نقول يحمد الله عز وجل حتى على هذه الأمور، لأن هذه الأمور عندما تحصل للإنسان فهي بعدل الله عز وجل، بذنوب هذا الإنسان تستوجب العقوبة أو التطهير أو رفع الدرجات أو تكفير السيئات، فهذا كله إحسان من الله تعالى يحمد عليه. نعم.
شيء
لكمال حمده. يعني ولا يشرك به شيئا. لفظ الجلالة مشتق على الصحيح من الألوهية، الله أي الإله، والإله هو المعبود، فالله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. نعم. العلي من أسماء الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة، ويشتمل على صفة العلو، وهذه الصفة على ثلاثة أقسام كما قال رحمه الله: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فعلو الذات هو أن الله تعالى عالم بذاته على خلقه، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، بالغ من خلقه، عالم عليهم جميعا. وعلو القدر أن الله تعالى قدره عالٍ رفيع لا يساويه أحد في جلاله وكماله. وعلو القهر هو علو الغلبة، أن الله تعالى يغلب عباده ويظهرهم، لا يغلبه أحد ولا يقهره أحد. والعلو من صفات الله الذاتية التي لا تتعلق بالمشيئة، وهذا من الفرق بين العلو والاستواء. يعني هذه الفائدة، يقول العلماء الاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات، فالعلو بأقسامه الثلاثة صفة ذات لا تتعلق بالمشيئة. نعم. قوله في النظم الأوثقي، هذا ليس من أسماء الله تعالى، فإن أسماء الله عز وجل مبنية على التوقيف، وإنما الثابت الرفيق الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى رفيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، فالاسم إنما هو الرفيق. والمقصود بالرفيق كما يقول رحمه الله الرفيق في أفعاله، فأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة. فأفعال الله عز وجل إذا تدبرت فيها وجدتها مبنية على الرفق، فالله تعالى رفيق في أفعاله ويحب الرفق من عباده أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور. وقد مثل الشيخ رحمه الله لذلك كما سمعنا في الكلام، يعني مثلا إذا تأملت في خلق السماوات والأرض فإنك تجد أن هذا الفعل من أفعال الله تعالى يتجلى فيه الرفق. كيف؟ الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل كان عاجزا عن خلقها في لحظة واحدة؟ الجواب لا، لكنه أراد أن يعلم العباد أنه سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء، قد خلق هذا الأمر أو هذا الشيء في مراحل متفاوتة، فكذلك الناس عليهم أن يفعلوا هذا في خاصة أنفسهم. ثم في كلام الشيخ تنبيه على أصل عظيم جدا من أصول الأسماء والصفات أو من قواعد الأسماء والصفات، وهو ربط الحكمة بالقدرة. المقام طبعا لا يحتمل التفصيل هنا، لكن اعتقاد أهل السنة ربط الحكمة بالقدرة والقدرة بالحكمة، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا شك في هذا، لكنه لا يشاء إلا ما يوافق حكمته، قاعدة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. الله تعالى على كل شيء قدير ولكنه لا يشاء إلا ما يوافق حكمته. نعم.
قال وقولي وجامع الأشياء ومفرقي، يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين حكمه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بين الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والديار والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات. كل هذا صادم عن كمال قدرته وحكمته ووضع الأشياء المرضيه على اللائقة بها، والله أعلم.
فمعنى الكلام إذن كما يقول أن الله عز وجل جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، فتجد أن مخلوقات الله عز وجل تجتمع تشترك في أمر معين في صفة معينة، وتفترق وتتميز في أشياء أخرى أو صفات أخرى. مثال قال كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم فالمخلوقات كلها من الإنس والجن والطير والحيوان وغير ذلك كلها تشترك في أمر واحد وهو أنها مخلوقة لله تعالى ومرزوقة من الله تعالى فالله خلقها جميعا ورزقها جميعا لكن تتمايز في أمور كثيرة جدا في الأشكال والصور والطول والقصار والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك نعم
قال قوله جميعا للوسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه فلا يكن مخلوق من نعمه طرفة عين ولا سيما آدمي فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة ولا يمكن تعداد نعمه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله وألا يستعان بشيء من نعمه على المعاصي وقوله والحكم الباهرة الكثيرة يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبلو العقول وتتعجب منها غاية العجب فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة من نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة ويكفي الإنسان نفسه إنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يسقط في غير محله
أما من جهة النعم فقد وصفها الناظم رحمه الله بأنها واسعة غزيرة فتتصف بصفتين أولا السعة والشمول أنها تسع جميع المخلوقات وتشملهم لا يخرج مخلوق عن نعمة وفضل من الله عز وجل والصفة الثانية أنها غزيرة كثيرة متكاثرة متوالية لا يكاد يحيط بها الحصر بل لا يحيط بها الحصر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإذا أراد الإنسان أن يعد النعم التي يتقلب فيها فإنه لا يحصوها ولا يحيط بها وفي كلام الشيخ رحمه الله تنبيه أيضا على مسألة مهمة وهي أن الله تعالى رضي من شكر نعمه بالقليل لم يوجب على عباده الشكر الحق الذي تقتضيه هذه النعم أو يقتضيه حق الله تعالى على الكمال وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فمعنى الحديث عند أهل السنة خلافا للأشعرية ومن نحو نحوهم أن الله عز وجل لو عامل خلقه بما يقتضيه حقه على الوجه الأكمل وبما تقتضيه نعمه على الوجه الأكمل فإنهم يعذبون لماذا؟ لأن النعمة الواحدة لو أردت شكرها على الحقيقة فإن هذا لا يفي به عمل العمر كله واضح؟ فالله عز وجل من رحمته بالعباد لم يوجب عليهم هذا الشكر وإنما أوجب عليهم شكرا يناسبهم ويطيقونه وقوله في عجز البيت والحكم الباهرة الكثيرة يتعرض فيه لصفة الحكمة لله سبحانه وتعالى والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه هذا هو التفسير الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة الحكمة وضع الشيء في موضعه وعندما نقول في موضعه لا تلزم مسألة الاستحقاق بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الشيء من لا يستحقه قد يعطي الشيء من لا يستحقه وهذا في حد ذاته حكمة ليس منافيا للحكمة فعندما نقول الحكمة وضع الشيء في موضعه أي على حسب ما يريده الله سبحانه وتعالى ويقدره لهذا الشخص وعلى حسب ما يناسب حاله فإذا أعطي ما لا يستحقه فقد يكون ذلك استدراجا له ومكرا به وهذا هو الأنسب لحاله والأوفق للحكمة وكذلك المنع فالله سبحانه وتعالى قد يمنع الشيء من يستحقه، وليس هذا غضبا عليه ولا سخطا عليه، وإنما يكون رفقا به مثلا، لأنه ربما فتنه، ربما أضله عن سبيل الله عز وجل، ربما يكون تعويلا له على الصبر والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فكل هذا موافق للحكمة، ليس منافيا لها. نعم. بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. قال في تعريف الصلاة: الثناء من الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. ومن فسر الصلاة بالرحمة فإنما فسرها باللازم، كما يقول ابن القيم رحمه الله: من فسر الصلاة من السلف، الصلاة من الله بالرحمة، فإنما فسرها بلازمها ومقتضاها، وإلا فليست نفس الصلاة نفس الرحمة. قال: ففيها حصول الخير، هذا لازم الصلاة، إذا أثنى الله على عبده في الملأ الأعلى فهو راض عنه أم لا، وإذا رضي عنه فهو مريد به الخير ومريد به الرحمة. والسلام كما يقول الشيخ رحمه الله فيه دفع الشر والآفات. السلام معناه التسليم من الشرور والآفات، الوقاية من الشرور والآفات، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو الإيه؟ هو السلام، أي لا يسلمه أحد سبحانه وتعالى، هو سلام في نفسه في ذاته وصفاته وأفعاله، ويسلم من شاء من خلقه. فهو فالسلام من الله تعالى، فالسلام في حق الله تعالى صفة ذات وصفة فعل. فالله سبحانه وتعالى سلام في ذاته، منزه عن الآفات والنقائص والعيوب، سلام في صفاته وأفعاله، لا نقص ولا عيب في شيء من ذلك، ويسلم من شاء من خلقه، يدفع الشر والآفة عمن شاء من خلقه. ثم قال في تعريف الرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو التعريف الشائع لدى طائفة كبيرة من العلماء، لكنه خلاف الصواب، لأن القرآن واضح في أن النبي أيضا يمكن أن يرسل ويمكن أن يبعث، كما في قوله تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فدل على أن النبي يؤمر بالتبليغ أيضا. فالأرجح إن شاء الله تعالى في الفرق بين الرسول والنبي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أن الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين له في أصل الدين، أي في التوحيد، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. وأما النبي فهو من بعث إلى قوم موافقين له في أصل الدين، من بعث إلى قوم موحدين مسلمين يعلمهم ما تيسر من الأحكام. قال: والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده. وهذا من أصول الدين ومن قواعد الإسلام، ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان والاعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده. وقوله في النظم القرشي إشارة إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم وجنسه، فهو صلى الله عليه وسلم من العرب وتحديدا من قريش، وفيه تنويه بفضيلة العرب، وهذه مسألة عقدية مستقلة، يعتقد أهل السنة تفضيل العرب ومزيتهم على سائر الأجناس، وهذا تفضيل من حيث العموم لا من حيث الأفراد. ثم قال في ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم: هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. الصحيح أن آل الرجل هم أتباعه، لا يقتصرون على أهل بيته، لا يقتصرون على أهل بيته، إنما يشمل أتباعه وأنصاره وأولياءه، كل من يتبعه على منهجه فهو من آله. قال: فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف خاص على العام، لأن النظم فيه ماذا؟ وآله وصحبه. فالآل كما عرفت هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الصحابة منهم ولا لا؟ فهذا من عطف خاص على العام تنويها بمزيتهم وشرفهم. نعم. يقول رحمه الله: اعلم حديث أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرم. فأفضل نعمة ينعم بها الله على عبده، وقد عرفت أن نعم الله واسعة غزيرة، أفضل نعمة هي العلم النافع. لماذا؟ تفهم هذا عندما تفهم أن أعظم نعمة تحصل لك هي الهداية. أعظم نعمة تحصل لك هي الهداية، الهداية إلى الطريق المستقيم والصراط القويم، أن تكون مسلما مستقيما، أن تكون مسلما تنجو من الكفر والشرك، وأن تكون مستقيما في الإسلام تنجو من البدع والمعاصي. فالسؤال إذن: كيف تحصل لك هذه النعمة؟ بالعلم. فلهذا يقول الشيخ رحمه الله: أعظم النعم هي العلم، أعظم النعم العلم. فالعلم هو الذي يورثك الهداية، لا تستطيع أن تستقيم على الطريق، لا تستطيع أن تحصل الهداية بتوفيق الله تعالى إلا بالعلم. العلم هو السبب الذي يعطيك التمييز والفرقان والثبات، نسأل الله من فضله. والعلم إما أن يكون نافعا وإما أن يكون غير نافع، والكلام طبعا على العلم النافع. والعلم غير النافع هو الذي يكون حراما في نفسه أو يكون لا فائدة فيه، فهذا ضابط العلم غير النافع. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع هو الذي يكون حراما أو باطلا أو شرا في نفسه، أو الذي يكون لا فائدة منه، يكون مضيعة للوقت مثلا أو ما أشبه ذلك. فعلامة كون العلم نافعا أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات، وهذان قسمان للفتنة، الفتنة على قسمين والمرض على قسمين، مرض القلب يعني، الفتنة على قسمين، فتنة شبهات وفتنة شهوات، ومرض القلب على قسمين، مرض شبهات ومرض شهوات. فلا تتم السلامة للعبد إلا بالسلامة من هذين المرضين، لا تتحقق السلامة على الوجه الأكمل إلا بالسلامة من هذين المرضين. ما الفرق بينهما؟ قال: فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته وتثبط البدن عن الطاعات. فالشبهات إذن هي التي تتسلط على الاعتقاد، الشبهات هي التي تتسلط على الاعتقاد فتورث الشك أو أي انحراف في العقيدة سوى الشك، كل ما فيه انحراف في العقيدة فهو من باب ماذا؟ الشبهات. فالذي ينحرف عن الاعتقاد الحق، عن الاعتقاد الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، فنوع الفتنة في حقه ماذا؟ شبهات، والمرض الذي عنده مرض شبهات. وأما الشهوات فهي التي تتسلط على العمل، تتسلط على العمل من جهة العمل، الاستقامة، السلوك. فكل من ينحرف في العمل، إذا نتكلم على الفسق، كل من يترك واجبا أو يفعل محرما فالمرض عنده مرض إيش؟ شهوات. فعلامة العلم النافع إذن أنه يزيل هذين المرضين معا، فالذي يزيل مرضا واحدا منهما ليس علما إيه؟ ليس علما نافعا، وهذا مهم جدا ولابد أن نفهمه جيدا ونستحضره دائما. فالعلم الذي يجعلك مستقيما على السنة، مستقيما على الاعتقاد، يعني لست منحرفا في الاعتقاد، لست على اعتقاد أشعري ولا مرجئ ولا رافضي ولا قدري ولا إلى آخره، لكنه لا يجعلك مستقيما في العمل، لا يجعلك ملتزما للواجبات، تاركا للمحرمات، تقيا لله سبحانه وتعالى، فهذا علم غير نافع وهو حجة عليك. وكذلك العلم الذي يجعلك مستقيما في العمل، مجتهدا في الطاعة، تقيا خاشعا زاهدا ورعا، لكنه لا يجعلك مستقيما على السنة، فيصير عندك الانحراف في الاعتقاد أو في المنهج، فهذا علم أيضا غير نافع وهو حجة عليك. فالعلم النافع لا بد فيه من إزالة هذين المرضين. وإذا أزيل الشر فلا بد من حصول ماذا؟ الخير. فإذا زال المرض حصلت السلامة، وإذا زالت الشبهات والشهوات فلا بد من حصول ضدهما. قال: ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين وهما اليقين، اليقين ضد ماذا؟ الشبهات، يعني ضد الشك الذي هو من الشبهات، والإيمان التام الموصل للعبد بكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة، الذي هو ضد لماذا؟ للشهوات، ضد للمرض الثاني. ثم نبه رحمه الله على أن اجتماع هذين الأمرين تحصل به الإمامة في الدين. قال: ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، اللذين هما ماذا؟ اليقين والعمل، كما عبر عن ذلك قال: كمال اليقين وكمال الإرادة. قال: وبهما تنال الإمامة في الدين. ماذا يقول الله تعالى؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. كيف أو متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر هنا يشير إلى العمل الذي تكلمنا عليه في الكلام، واليقين يشير إلى ضد الشبهات، فالصبر هو المنافي للشهوات، واليقين هو المنافي للشبهات. ثم تطرق إلى مسألة درجات اليقين. قال: ودرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. والمثال ويرحمك الله، المثال كما هو موجود عندك، فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، فنحن لم نرى الجنة والنار ولم ندخل أيا منهما، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فهذا علم يقين، هذه هي الدرجة الأولى من اليقين. الدرجة الثانية وهي الأعلى عين اليقين، إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول، فعين اليقين إذن عندما تحصل المعاينة المشاهدة. وحق اليقين هذه هي الدرجة الأعلى والأكمل، قال إذا دخلوهما، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، فهذا هو حق اليقين، هو الذي يحصل بالملابسة والمباشرة للشيء. نعم.
فتلتقي في العلم خير مستقى وتلتقي سبل الذي قد وفق، هذه القواعد وضبطها لكل اهل العلم قد حصلتها، جزاهم مولى عظيم الاجر والعفو مع اكرامه وجده. ومن اهميه معرفه اصوله وقواعده التي ترجع مسائله اليها، وهذا لان معرفه القواعد من اقوى الاسباب لتسهيل العلم وسهله وذلك لجمعها المسائل المتفرقه بكلام جامع.
إذا عرفت أن العلم هو أعظم نعمة تحصل عليها فإن هذا يدفعك إلى الاجتهاد في طلبه، والاجتهاد في الطلب لا يتحقق إلا إذا حرصت على الأهم فالأهم منه، هذا هو الاجتهاد الحقيقي، وهذا مهم جدا في منهجية الطلب وسننبه عليه في الآداب إن شاء الله. الاجتهاد الحقيقي في طلب العلم ليس الاستكثار، ليس أمرا كيفيا، ليس أمرا كميا كما يظن كثير من طلبة العلم أنه يقرأ ويتوسع ويطلع وينظر هنا وهنا، لا، لابد من منهجية تحدد لك كيف تسير، لابد من ضبط، لابد من استقامة، وهذه المنهجية تقتضي أنك تقدم الأهم فالأهم، وهذا يقودنا إلى مسألة فرض العين وقد تكلمنا عليها في مجلس منهج السالكين. فلا يجوز أن تقدم على فرض العين شيئا في طلب العلم، فإذا وجب عليك مثلا أن تتعلم أحكام الصلاة فإذا بك تتعلم مصطلح الحديث والرجال والجرح والتعديل، أي شيء هذا؟ هذا يتنافى مع منهجية الطلب، عليك أن تقدم الأهم فالأهم، وأعظم من ذلك العقيدة، عليك أن تتعلم التوحيد وأن تميز بينه وبين الشرك وأن تعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمن ترك هذا وجعل يشتغل بعلوم الآلة من الأصول واللغة ونحو ذلك ويقول أنا أجتهد في الطلب، هذا غلط، هذا ليس بصحيح، عليه أن يقدم الأهم فالإيه فالأهم. فالأمر الذي نتكلم فيه الآن أنك تقدم معرفة الأصول الجامعة القواعد العامة على التفريعات الكثيرة على المسائل الكثيرة، فأيهما أولى لطالب العلم؟ أن يستكثر من التفريعات، إذا تكلمنا على الفقه يعني أن يستكثر من التفريعات ويقرأ المطولات وكتب الخلاف، أم يعتني أولا بضبط الأصول والقواعد؟ لا بد من هذا الثاني بارك الله فيه. فلا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بكتب الخلاف وأن يتعرف على الخلاف والأقوال والمناقشات والترجيحات قبل أن يهضم ماذا؟ الأصول والقواعد، لابد من هذا أولا. فلهذا قال الشيخ رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوالي، فالقواعد من شأنها أنها جامعة تجمع مسائل مختلفة، هذا شأن القاعدة، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فهذه طريقة الموفقين، هذه طريقة العلماء، الطريقة الصحيحة في طلب العلم. ثم بيّن رحمه الله أن هذا النظم يشتمل على قواعد حصلها الشيخ رحمه الله من كتب أهل العلم، جمعها من كتب أهل العلم ونظمها في هذه المنظومة، ثم سأل الله تعالى أن يجزي هؤلاء العلماء عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. نكتفي بهذا إن شاء الله. Thank you.